بسم الله الرحمن الرحيم. سنتكم متصل يا صحيح ابن حبان رحمه الله تعالى قال: فصل في صوم الوصال. وبه قال: أخبرنا الحسن بن سفيان الشيباني قال: حدثنا محمد بن منهال الضرير قال: حدثنا يزيد بن زريع قال: حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تواصلوا. قالوا: فإنك تواصل يا رسول الله. قال: إني لست كأحدكم، إن ربي يطعمني ويسقيني. وبلي قال: أخبرنا عبد الله بن محمد الأزدي قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تواصلوا. قالوا: يا رسول الله إنك تواصل. فقال: إني لست مثلكم، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. فلم ينتهوا عن الوصال، فواصل بهم النبي صلى الله عليه وسلم يومين وليلتين، ثم رأوا الهلال. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو تأخر الهلال لزدتكم كالمنكل لهم. ذكر العلة التي من أجلها نهى عن الوصال. وبلي قال: أخبرنا البجيري قال: حدثنا عمرو بن عثمان قال: حدثنا أبي عن شعيب بن أبي حمزة عن أبي الزناد عن العرجي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والوصال، إياكم والوصال. قالوا: فإنك تواصل يا رسول الله. فقال: إني لست في ذلك مثلكم، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني، فاكلفوا من العمل ما لكم به طاقة. ذكر البيان بأن الوصال المنهي عنه يباح للمرء استعماله من السحر إلى السحر. وبلي قال: أخبرنا عمر بن محمد الهمداني قال: حدثنا أبو الربيع قال: حدثنا ابن وهب قال: أخبرني حيوة وعمر بن مالك وذكر عمر آخر معهما عن ابن الهادي عن عبد الله بن خباب عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الوصال، فقيل له: فإنك تواصل. قال: لستم كهيئتي، إني أبيت لي مطعم يطعمني وساق يسقيني، فأيكم واصل فمن سحر إلى سحر. ذكر الزجر عن استعمال الوصال في الصيام. وبه قال: أخبرنا محمد بن عبد الرحمن السامي قال: حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا مؤمل بن إسماعيل وعبد الله بن الوليد عن سفيان عن سلمة بن كهيل عن قزعة عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا وصال في الصيام. ذكر الزجر عن الوصال في الصيام. وبه قال: أخبرنا أبو خليفة قال: حدثنا مسدد بن مسرهد عن يحيى القطان عن شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تواصلوا. قالوا: إنك تواصل. قال: إني لست كأحدكم، إني أطعم وأسقى. قال أبو حاتم: هذا الخبر دليل على أن الأخبار التي فيها ذكر وضع النبي صلى الله عليه وسلم الحجر على بطنه هي كلها أباطيل، وإنما معناها الحجز لا الحجر. والحجز طرف الإزار، إذ الله جل وعلا كان يطعم رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسقيه إذا واصل، فكيف يتركه جائعا مع عدم الوصال حتى يحتاج إلى شد حجر على بطنه، وما يغني الحجر عن الجوع. فصل في صوم الدهر.
اللهم صل
وسلم على صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك وكلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد لآله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك وكلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد على آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
العجيب ميل الإمام بن حبان إذا عدم صحة وضع الحجر على البطن، وجد في عدد من الروايات، وفي بردة البصير يقول: شد من ثغب أهشاه والطغى حتى قالوا قلت تحت الحجارة، وسمعت أن حب عمر بن علي يقول يقرونها بعضهم تحت الحجازة، المراد بحجزة حجزة الإزار. عجيب. كما ذكر ابن حبان شده الإزار تحت الحجازة كشفا مترف الأدم، المشهور تحت الحجارة كشحا مترف الأدم صلى الله عليه وصحبه وسلم. وقال مرة للسيدة فاطمة إنه أول طعام يلج بطن أبيك منذ ثلاث أيام، صلى الله وسلم عليه وعلى آله.
قرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم وبسندكم المتصل إلى الإمام. قال: فصل في بيوته صلى الله عليه وسلم. وكان له يوم مات صلى الله عليه وآله وسلم 9 أبيات، فكان بعضها من جريد مطين بالطين، وبعضها من حجارة مرضومة بعضها فوق بعض، وسقف الجميع جريد النخل، وكان سماؤها قامة وبسطة، وكان لكل بيت حجرة من أكيسة الشعر مربوطة في خشب عرعر.
عرعر نوع من الشجرة يقول له السر.
وبعد وفاة أمهات المؤمنين خلط الوليد بن عبد الملك البيوت والحجر في المسجد، ولما ورد كتابه بذلك ضج أهل المدينة بالبكاء كيوم وفاته صلى الله عليه وسلم. وكان ذلك على يدي عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه،
أيام كان أمير بالمدينة، أيام الوليد بن عبد الملك، هذا قبل ما يتولى الخلافة سيدنا عمر بن العزيز، لكن كان أمير في المدينة وجاء له الخط من الوليد بن عبد الملك اللي كان الوالي يمر وقال: مدام خلاص توفيت أمهات المؤمنين، ضم الحجر إلى المسجد، هدمها. فهدموا الحجرات، فلما كان يوم تهديمها تأثر أهل المدينة على هذا الأثر النبوي وضجوا بالبكاء، فكوكما يوم وفاته صلى الله عليه وسلم وكو يوم هدمت الحجار. سيدنا الحسن البصري قال كان يدخلها وكان يتناول السقف بيده ويقول: إن وددت أنهم تركوها لترى الأمة كيف عايش النبي صلى الله عليه وسلم وإيش اختار لنفسه من المساكن والمعيشة، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لا إله إلا الله. وتسع أبيات على حسب الحاجة، يعني عنده 9 نساء فصارت 9 أبيات على حسب الحاجة، صلى الله عليه وسلم. وبجانب حجرة السيدة فاطمة مع سيدنا علي، وكلها لن دخلت في المسجد في الحجرات هذه. الله لا إله إلا الله. رزقنا الله محبته والصدق في محبته ومتابعته، ويسر لنا ذلك في عافية.
بسم الله الرحمن الرحيم. سندكم صلى عبد الله بن حسين مطهر كتاب المجموع إلى أن قال: فائدة أخرى. يعلم رحمك الله أنه قد قل في هذا الزمان الصفاء والأنس، وكثرت فيه الهموم والغموم والمشوشات، فعلى الإنسان أن يقابل ذلك بالرضا والسكون والتسليم وعدم التبرم، ولا يطلب الخلاص منها بحوله وقوته، فإنك لا تكاد تخرج في طلب الخلاص منها والسعي في إزالتها إلا وترجع بهموم وغموم أخرى فوق ما أنت فيه قبل الطلب، وذلك لسوء أدبك مع ربك حيث أردت إيجاد شيء لم يرد الله إيجاده. قال سيدنا الحبيب عبد الله بن علوي الحداد رحمه الله تعالى: وإذا الحوادث أظلمت وتنكرت فاسكن وإياك التحرك والحذر. فمن حق العبد إذا رأى الأشياء تكدرت وتنكرت وتشوشت وتغيرت أن يسكت ويسكن ويتأدب ولا يتحرك، لا بظاهره ولا بباطنه، لا بظاهره بطلب التفرج والمضحكات والتنزهات، ولا بباطنه بالإنكار على الله وعلى قضائه وقدره، لا بلسانه ولا بقلبه، ولكن ينظر في ذلك المكدر والمشوش. فإن كان من الأشياء التي تأتي بواسطة بني آدم مثل النهب والضرب والتخويف والإيذاء ونحوها، لازم إنكارها بقلبه ولسانه ويده إن قدر على ذلك، كما هو مقرر محرر في بابه، وعليه الرضا والتسليم من حيث كونها بإرادة الله تعالى ومشيئته، وعليه
من حيث كونها
بإرادة الله تعالى ومشيئته، وعليه أن يكثر من الاستغفار وكثرة الدعاء واللجاء إلى الله سبحانه بالافتقار والاضطرار والانكسار، ويتوب إلى الله سبحانه من جميع الذنوب والأوزار، وإن كانت المكدرات واصلة من غير واسطة آدم مثل الجرب والأمراض والعهات والآفات فلا فيها إلا الرضا والتسليم وما ذكرناه من الاستغفار والدعاء والتوبة وإكثار الصدقة والتوادد والتراحم. اللهم عافنا من بلائك والطف بنا في قضائك وهب لنا ما وهبته لأوليائك في عافية وسلامة إنك على كل شيء قدير. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.
اللهم عافنا من بلائك والطف بنا في قضائك وارزقنا شكر نعمائك ومن ما وهبته لأوليائك واجعل خير أيامنا وأسعدها يوم لقائك حتى نلقاك وأنت راض عنا إنك على كل شيء قدير. صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين. إن النوايب كالسحايب تنجلي في سرعة ووجودها يضحي خبر وإذا تطول إقامة من حادث كانت مبشرة بطول المنتظر فاصبر على المحن القواصدي وانتظر فرجا تدول به دول القدر.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله تعالى عنكم. قال باب كفارة من أفسد صوم رمضان بالجماع. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عنكم أن أنس عبد الله الصالحين قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال هلكت يا رسول الله. قال وما أهلكك؟ قال وقعت على امرأتي في رمضان. قال هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال لا. قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال فهل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ قال لا. قال ثم جلس فأتي النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعرق فيه تمر. قال تصدق بهذا. قال فهل على أفقر منا؟ فما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا. فضحك النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى بدت نواجذه وقال اذهب فأطعمه أهلك. رواه الجماعة. وفي لفظ ابن ماجة أعتق رقبة فقال لا أجدها. قال صم شهرين متتابعين. قال لا أطيق. قال أطعم 60 مسكينا وذكره. وفيه دلالة على الترتيب. ولابن ماجة وابي داود في رواية وصم يوما مكانه. وفي لفظ للدارقطني فيه فقال هلكت وأهلكت. فقال ما أهلكك؟ قال وقعت على أهلي وذكره. وظاهر وهذا أنها كانت مكرهة. في الباب عن عائشة عند الشيخين وفي لفظ الدارقطني الذي ذكره مصنف قال الخطابي وتفرد به مع ابن منصور على ابن عيينة. وذكر البيهقي أن الحاكم نظر في كتابي مع ابن منصور فلم يجد هذه اللفظة يعني هلكت وأهلكت وأخرجها من رواية الأوزاعي. وذكر أنها أدخلت في بعض على بعض الرواة في حديثه وأن أصحابه لم يذكروها. قال الحافظ وقد رواها الدارقطني من رواية سلامة بن روع عن عقيل عن ابن شهاب. قوله جاء رجل قال عبد الغني في المبهمات إن اسمه سلمان أو اسمه سلمة بن صخر البياضي ويؤيدهما وقعد بشيبة عن سلمة بن صخر أنه ظاهر من أنه ظاهر من امرأته. وأخرج ابن عبد البر في التمهيد عن سعيد بن المسيب أن سلمان بن صخر قوله هلكت واستدل به على أنه كان عامدا لأن الهلاك مجاز عن العصيان المؤدي إلى ذلك فكأنه جعل المتوقع كالواقع مجازا فلا يكون في الحديث حجة على وجوب الكفارة على الناس. وبه قال الجمهور. قال أحمد وبعض المالكية أنها تجب على الناس واستدلوا بتركه صلى الله عليه وآله وسلم للاستفصال وهو ينزل منزلة العموم. قال في الفتح والجواب أنه قد تبين حاله بقوله هلكت واحترقت. وأيضا وقوع النسيان في الجماع في نهار رمضان في غاية البعد. وقوله وقعت على امرأتي في رواية أن رجلا أفطر في رمضان. وبه استدلت المالكية على وجوب الكفارة على من أفطر في رمضان بجماع أو غيره. والجمهور حمل المطلق على المقيد وقالوا لا كفارة إلا في الجماع. قوله رقبة استدل الحنفية بإطلاق الرقبة على جواز إخراج الرقبة الكافرة وأجيب عن ذلك بأنه يحمل المطلق على المقيد في كفارة القتل. وبه قال الجمهور. والخلاف في المسألة مبسوط في الأصول. قوله 60 مسكينا قال ابن دقيق العيد أضاف الإطعام الذي هو مصدر أطعم إلى 60 فلا يكون ذلك موجودا في حق من أطعم 6 مساكين 10 أيام مثلا. وبه قال الجمهور. وقالت الحنفية إنه لو أطعم الجميع مسكينا واحدا في 60 يوما في 60 يوما كفى. ويدل على قولهم قوله فأطعمه أهلك وفي ذلك دليل على أن الكفارة تجب بالجماع خلافا لمن شذ فقال لا تجب، مستندا إلى أنها لو كانت واجبة لما سقطت بالإعسار وتعجب بمنع السقوط كما سيأتي. وفيه أيضا دليل على أنه يجزئ التكفير بكل واحدة من الثلاث الخصال. وروي عن مالك أنه لا يجزئ الإطعام إلا الإطعام، والحديث يرد عليه، وظاهر الحديث أنه لا يجزئ التكفير بغير هذه الثلاث. وروي عن سعيد بن المسيب أنه يجزئ عن إهداء البدنة كما في الموطأ عنه مرسلا. وقد روى سعيد بن المنصور عن سعيد بن المسيب أنه كذب من نقل عنه ذلك. وظاهر الحديث أيضا أن الكفارة بالخصال الثلاث على الترتيب، قال ابن العربي لأن النبي صلى الله عليه وسلم نقله من أمر بعد عدمه إلى أمر آخر، وليس هذا شأن التخيير. ونازع عياض في ظهور دلالة الترتيب في السؤال عن ذلك، فقال إن مثل هذا السؤال قد يستعمل فيما هو على التخيير، وقرره ابن المنير. وقال البيضاوي إن ترتيب الثاني على الأول والثالث على الثاني بالفاء يدل على عدم التخيير مع كونه في معرض البيان وجواب السؤال، فتنزل منزلة الشرط. وإلى قوله بالترتيب ذهب الجمهور، وقد وقع في الروايات ما يدل على الترتيب والتخيير، والذين رووا الترتيب أكثر ومعهم الزيادة. وجمع المهلب القرطبي في بين الروايات بتعدد الواقعة، قال الحافظ وهو بعيد لأن القصة واحدة والمخرج متحد، والأصل عدم التعدد، وجمع بعضهم بحمل الترتيب على الأولوية والتخير على الجواز، وعكسه بعضهم. قوله فأتى النبي صلى الله عليه وسلم، فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بضم الهمز للأكثر على البناء للمجهول، والرجل الآتي لم يسمى. ووقع في رواية البخاري فجاء رجل من الأنصار، وفي أخرى الدارقطني رجل من ثقيف. قوله بعرق بفتح المهملة والراي بعدها قاف، وفي رواية القابسي بإسكان الراء بعرق، وقد أنكر ذلك عليه، والصواب الفتح كما قال عياض. قال الحافظ الإسكان ليس بمنكر، وهو الزنبيل، والزنبيل هو المكتل. قال في الصحاح المكتل يشبه الزنبيل، يسع 15 صاعا. ووقع عند الطبراني في الأوسط أنه أتي بمكتل فيه 20 صاعا فقال تصدق بهذا. وفي إسناده ليث بن أبي سليم، ووقع مثل ذلك عند ابن خزيمة من حديث عائشة، وفي مسلم عنها فجاءه عرقان فيهما طعام. قال في الفتح وجه أن التمر كان عرقا لكنه كان في عرقين في حال التحميل على الدابة ليكون أسهل، فيحتمل الآتي به لما وصل أفرغ أحدهما في الآخر، فمن قال عرقان أراد ابتداء الحال، ومن قال عرق أراد ما آل إليه. وقد ورد في تقدير الإطعام حديث علي عند الدارقطني بلفظ يطعم 60 مسكينا لكل مسكين مد، وفيه فأتي 15 صاعا فقال أطعمه 60 مسكينا. وكذا عند الدارقطني من حديث أبي هريرة قال الحافظ من قال 20 أراد أصل ما كان عليه، ومن قال 15 أراد ما قدر ما يقع به الكفارة. وقوله تصدق بهذا استدل به وبما قبله من قال إن الكفارة تجب على الرجل فقط، وبه قال الأوزاعي وهو الأصح من قول الشافعي. وقال الجمهور تجب على المرأة على اختلاف بينهم في الحرة والأمة والمطاوعة والمكرهة، وهل هي عليها أو على الرجل. واستدل الشافعي بسكوته عن إعلام المرأة في وقت الحاجة وتأخير البيان عنها لا يجوز. ورد بأنه بأنها لم تعترف ولم تسأل فلا حاجة، ولا سيما مع احتمال أن تكون مكرهة، كما يرشد إلى ذلك قوله في رواية الدارقطني هلكت وأهلكت. قوله فهل على أفقري منا، هذا يدل على أنه فهم من الأمر له بتصدق أن يكون المتصدق عليه فقيرا. قوله فما بين لابتيها بالتخفيف تثنية لابة، وهي الحرة، والحرة الأرض التي فيها حجارة سود، يقال لابة ولوبة ونوبة بالنون، حكاهن الجوهري وجماعة من أهل اللغة، والضمير عائد إلى المدينة أي ما بين حرتي المدينة. قوله فضحك النبي صلى الله عليه وسلم، قيل سبب ضحكه ما شاهده من حال الرجل حيث جاء خائفا على نفسه راغبا في فدائها مهما أمكنه، فلما وجد الرخصة طمع في أن يأكل ما أعطيه من الكفارة. وقيل ضحك من بيان الرجل في مقاطع كلامه وحسن بيانه وتوسله إلى مقصوده. وظاهر هذا أنه وقع منه ضحك يزيد على التبسم، فيحمل على ما ورد في صفته صلى الله عليه وآله وسلم أن ضحكه كان التبسم على الغالب على غالب أحواله. قوله فأطعمه أهلك استدل به على سقوط الكفارة بالإعسار لما تقرر من أنها لا تصرف في النفس والعيال، ولم يبين صلى الله عليه وسلم استقرارها في ذمته إلى حين يساره، وهو أحد قولي الشافعي، وجزم به عيسى بن دينار عن من المالكية، وقال الجمهور لا تسقط بالإعسار، قال وليس في الخبر ما يدل على سقوطها مع أن المعسر، بل فيه ما يدل على استقرارها عليه، وقالوا أيضا والذي أذين له في التصرف فيه ليس على سبيل الكفارة. وقيل المراد بالأهل المذكورين من لا تلزمه نفقتهم، وبه قال بعض الشافعية، ورد بما وقع من التصريح في رواية بالعيال، وفي أخرى من الإذن له بالأكل. وقيل لما كان عاجزا عن نفقة أهله جاز له أن يفرق الكفارة فيهم، وقيل غير ذلك، وقد طول الكلام عليه في الفتح. قوله وصم يوما مكانه يعني مكان اليوم الذي جمع فيه. قال الحافظ وقد ورد الأمر بالقضاء في رواية أبي أويس عبد الجبار وهشام بن سعد كلهم قال عن الزهري، وأخرجه البيهقي من طريق إبراهيم بن سعد عن الليث عن الزهري، وحديث إبراهيم بن سعد في الصحيح عن الزهري نفسه بغير هذه الزيادة، وحديث الليث عن الزهري في الصحيحين بدونها، ووقعت الزيادة أيضا في مرسل لسعيد بن المسيب ونافع بن جبير والحسن ومحمد بن كعب، وبمجموع هذه الطرق الأربع يعرف أن لهذه الزيادة أصلا. وقد حكي عن الشافعية أنه قال لا يجب عليه القضاء، واستدل عليه بأنه لم يقع التصريح في الصحيحين بالقضاء، ويجاب بأن عدم الذكر له في الصحيحين لا يستلزم العدم، وقد ثبت عند غيرهما كما تقدم، وظاهر إطلاق اليوم عدم اشتراط الفورية.
المعتمد عند الشافعي إذن يلزمه قضاء يوم غير، وإن كان يكفر بالصوم، لكن يوم غير الستين اليوم غير غير شهرين متتابعين أو الجدي، فيترتب عليه أنه إذا أتى أهله وهو صايم في نهار رمضان أنه يفسد صومه، وعليه يكمل بقية اليوم الإمساك، وعليه أن يقضي يوم مكان اليوم، وعليه أن يخرج الكفارة، وإن علم به الحاكم يعزره. خمسة أشياء. برا. نعم حملوه على أنه كان إيش؟ نعم ما ذكر شيء فيه. ماشي في وجه للتعزير ذكر لهم. نعم ماشي. وعبد الله خلاه يطعمه، وإذا جاء الاختلاف الكثير فين يطعمه وكيف يطعمه، هل هو كفارة وما هو كفارة، وصدق من النبي عليه فقط وليست بكفارة عن ذلك الطعام، أو خصوصية للرجل، كله احتمالات.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الغزالي رحمه الله ونفعنا به وبعلومكم وبعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين رضي الله عنكم. الأصل الرابع في الحج، قال الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وقال صلى الله عليه وآله وسلم من مات ولم يحج فليمت إن شاء يهوديا وإن شاء نصرانيا، وقال صلى الله عليه وآله وسلم بني الإسلام على خمس، الحديث. وللحج أعمال ظاهرة ذكرناها في كتاب الإحياء، وننبهك الآن على آداب دقيقة وأسرار باطنة. أما الآداب فسبعة: الأول أن يرتاد للطريق رفيقا صالحا ونفقة طيبة حلالا، فالزاد الحلال ينور القلب، والرفيق الصالح يذكر الخير ويزجر عن الشر. الثاني أن يخلي يده عن مال التجارة كي لا يتشعب فكره وينقسم خاطره ولا يصفو للزيارة قصده. الثالث أن يوسع في طريقه الطعام ويطيب الكلام مع الرفقاء والمكارين. الرابع أن يترك الرفث والجدال والتحدث بالفضول وأمور الدنيا، بل يقصر لسانه بعد مهمات حاجاته على الذكر والفكر وتلاوة القرآن. الخامس أن يركب زاملة دون المحمل، ويكون رث الهيئة أشعث أغبر غير متزين، بل على هيئة المساكين حتى
ما هو الزاملة، ما هو المحمل؟ الزاملة اللي يكون عليها الزواج حقهم وكذا، مرة محمل يخصصونها ناقة ويجعلون فيها جانب يجلس فيه وشد كبير يسعه هذا محمل أو يضعون فوقها اسمه مثل الصندوق يقعد عليه فوقهم. طيب قرأ
بل على هيئة المساكين حتى لا يكتب في زمرة المترفهين. السادس أن ينزل عن الدابة أحيانا ترفيها للدابة وتطيبا لقلب المكاري وتخفيفا للأعضاء بالتحريك، ولا يحمل الدابة ما لا تطيق بل يرفق بها ما أمكن السابع أن يكون طيب النفس بما أنفق من نفقة وبما أصابه من تعب وخسران، وأن يرى ذلك من آثار قبول الحج فيحتسب الثواب عليه.
الله أعلم. هذه الآداب سبعة، ثم يذكر أسرار الباطنة. فابتدى بأن يرتاد للطريق رفيق صالح ونفقة طيبة حلال، وهكذا من أراد يحج وأراد يخرج في الدعوة وأراد يذهب لطلب العلم وأراد يجهد في سبيل الله. قال والرفيق الصالح يذكر الخير ويزجر عن الشر ويتفرغ لحجه ولما قصده، وقال يوسع بحسب ما استطاعه في طريق من الطعام على المرافقين والسائرين ومن يصادفهم في الطريق ويطيب الكلام، وهذا من بر الحج لين الكلام ما يطعم الطعام. وترك الرفث والجدال ويتكلم بالمقدار الحاجة ويصرف الباقي للذكر والتلاوة وما إلى ذلك، وأن يختار هيئة التواضع. قال حج صلى الله عليه وسلم على رحل رث وقطيفة لا تساوي 4 دراهم، وقال اللهم اجعله حجا لا رياء فيه ولا سمعة. اللهم صل عليه وعلى آله. ولينزل عن الدابة أحيانا ترفيه لها وتطيب لقلب المكاري يعني الذي كر الدابة عليه مالكها، وتخفيفا للأعضاء بالتحريك يروضها، وإذا طال وقت جلوسها تأثرت فالحركات تنفع عنه، ولا يحمل الدابة ما لا تطيق. ثم يكون طيب النفس بما أنفق من نفقة أو أصابه من تعب، وأن يرى ذلك قال من الخير له وعلامة القبول. وقال لما كان أيضا في محملة كانوا شق، والخشبة هذه اللي بينهم تدق في واحد دقت فيه أول مرة، وقال ما قال دقت أنا خشبة، قال علامة القبول. ثاني مرة دقته قالوا علامة القبول. ثالث مرة قال بغينا قبول بلا علامة، قال بغينا كل ساعة دقة بعد دقة تقول علامة القبول، بغينا قبول بلا علامة.
بسم الله الرحمن الرحيم. ورضي الله عنكم ونفعنا بعلومكم من كتابكم مملكة القلب والأعضاء، إلى أن قلتم النظر بعين الرحمة والمودة وآثاره. الحمد لله السميع البصير اللطيف الخبير العليم القدير، لا إله إلا هو وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. أرسل إلينا عبده البشير النذير محمدا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم داعيا وهاديا وسراجا منيرا. اللهم أدم صلواتك على عبدك المصطفى المجتبى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار في دربه. أما بعد، فإنه أمام نعمة البصر الموهوبة من الله تبارك وتعالى لهذا الإنسان يمكن حيازه الدرجات وارتقاء المراتب وتحصيل المثوبات بواسطة حسن استعمال هذا البصر وصرفه فيما يرضي الحق الأكبر جل جلاله وتعالى في علاه. يا منعما عليه ببصر تنقل له الخلايا بألوفها وملايينها الصور إلى ذهنه فيستفيد من ذلك مدارك كثيرة. اتق الله الذي خلق لك هذا البصر وآتاك إياه، وراقب كيف يكون تصرفك فيه وكيف تصريفك إياه، هل هو على مقتضى ما شرع لك وبين لك وجعل لك في منهجه، أم أنك متطاول على الذي آتاك وأعطاك وأنعم عليك بهذه النعمة لتصرفها فيما حرم عليك وفيما نهاك عنه وفيما حذرك منه.
رزقنا الله تعالى حسنة رعاية حق في أسماعنا وأبصارنا، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا.
بسم الله الرحمن الرحيم. من كتاب شرح الصدور بفضائل مسائل سيد الشهور الشيخ أبي بكر المنيباري. وقت فرض صوم رمضان، قال الإمام الموردي: أول ما نزل فرض صيام شهر رمضان في شعبان في السنة الثانية من الهجرة قيل لليلتين خلتا منه. وقال الإمام محمد الرملي: وفرض في شعبان في السنة الثانية من الهجرة. وقال الإمام بن حجر: وفرض رمضان في شعبان ثاني سنين الهجرة، وينقص ويكمل وينقص ويكمل، وثوابهما واحد كما لا يخفى، ومحله كما هو ظاهر في الفضل المترتب على رمضان من غير نظر لأيامه. أما ما يترتب على يوم 30 من ثواب واجبه ومندوبه عند سحوره وفطره فهو زيادة يفوق بها الناقص، وكأن حكمة أنه صلى الله عليه وسلم لم يكمل له رمضان إلا سنة واحدة، والبقية ناقصة زيادة تطمين نفوسهم على مساواة الناقص الكامل. وقال أيضا: فرض في شعبان ثانية سنين الهجرة، والذي عليه أصحابنا أنه لم يفرض قبله صوم، وقيل كان ثم نسخ فقيل عاشوراء. وقال إمام زين الدين المخدوم: وفرض زكاة الفطر كرمضان في ثاني سنة الهجرة. صيامه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال الإمام النووي: صام رسول الله صلى الله عليه وسلم رمضان 9 سنين، لأنه فرض في شعبان في السنة الثانية من الهجرة، وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم في شهر ربيع الأول سنة 11 من الهجرة. وقال سيد البكري: قوله في السنة الثانية من الهجرة أي فيكون صلى الله عليه وسلم صام 9 رمضانات، لأن مدة مقامه في المدينة 10 سنين، والتسع كلها نواقص إلا سنة كاملة على المعتمد.
الله أعلم. 9 رمضانات التي صامها فصام في حياته، من السنة الثانية إلى السنة العاشرة، أما السنة 11 جاء رمضان وقد توفي في ربيع الأول صلى الله عليه وسلم، فكانت 8 منها يرى الهلال فيتخرج 29، واحد كمل 30. قرأ أمشد.
لا أحضر قلها والنايد الذي ما بدا لح، ذكر أيام كنا في صفانا والأفراح. لا أحضر قلها والنايد الذي ما بدا لح، ذكر أيام كنا في صفانا والأفراح. من زمان الصبا اللي قد شربنا بالأقداح، من لذيذ الهوى ذي نكش اليوم لا أجرح. اظهر اسرار من سلمى ونادى بالاصلاح، اعزم فان العزم فيه تروح، وادخل الباحث السوداء ولو من تسبح، وابذل الروح فنا العزم في بذل الأرواح. ذا كلام الإمام الفخر يا نعم أصبح، ابن سالم عظيم قدره ساقي الراح، وانصت انصت بصدق تشهد السر يا صاح، فإن من قولهم مسك الهدى والهنا فاح، وافهم الرمز فيما قال تطرب وترتاح، وتمسك بأذيال الأدب تشرب بلا أقداح. من معاني وصار الحق لك النور يلتح، من حقيقة فوايح فتح من خير فتح.
والصلاة على أحمد خير باب ومفتاح والأهل الهدى وصاحب مطر قدناح وابن سالم ومن منه نشاق عطر فياح أو سمع صوت حادي بالبشارات قد صاح لا أحبر قلها والني الذي ما بدا لاح والصلاة على أحمد خير باب ومفتاح
يفتح علينا به سيبنا في دربه يجعل لنا وعي لأسرار الوحي وأسرار الوصل منه والوصول إليه والوصال من حضرته لأحبابه وخاصته والله يحرمنا خير ما عنده لشر ما عندنا ويبارك لنا في الخاتمة لرمضان يجعلنا من أهل الارتقاء إلى أعلى مكان يرفع درجة منتقدة رحمة الله سالم أبي سالم بن عيدروس بن عبد الله الحامد بن شيخ بكر بن سالم يرفع له المراتب ويجزل له المواهب ويجعلها بركة الأيام عليه وسعد يديه ويجمع النبي في دار الكرامة واستقر رحمه ورضى عنه وخلفه في أهله وذويه وقربته بخلف صالح ويجمعنا بهم في دار الكرامة من غير سابقة عذاب ولا عتاب ولا فتنة ولا حساب أن يكرم وفادته ويجزل مثوبته ويضاعف حسناته وأن الله يورده الحوض المورود مع وائله الورود بذل عرشه وتحت لواء المعبود وأن يرحم موتانا وحيانا بالرحمة الواسعة ويرفعنا مراتب قربه الرافعة في خير لطف عافية
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.